إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن في سير العلماء لعبرة وإن أمتنا الإسلامية أمة تاريخ وأقالة وقد ازدانت سجلها الحافل عبر التاريخ بكوكبة من الأئمة العظام والعلماء الأسباب الكرام يمثلون فسفيها وذات رأسها كانوا في الفضل شموخا قاطعة وفي العلم نجوما لامعة. ونحن نوصي أول خطبة في هذا الجامع المبارك نفتتحه بسيرة إمام من الأئمة وعلم من الأعلام في تاريخ الإسلام علماء ربانيون وأعلام عالمون وأئمة مهديون هم منة الله على هذه الأمة قاموا بالإسلام وللإسلام يحيون بكتاب الله الموتى ويقصرون به أهل العمى ويرشدون من ضل منهم إلى الهدى. وإن ارتباط الأجيال اللاحقة والناشئة المعاصرة بسببهم من العلماء الأبناد يتبعون بسيرتهم ويسيرون على منهجهم ويقتبسون من نور علمهم لهو من أهم الأمور التي ينبغي أن يعنى بها دائما لا سيما العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل ورجال الحسبة والإصلاح. كيف لا ونحن نعيش في أعصار الزمن حيث كثرت الفتن وطمت المحن. من أجل هؤلاء الأئمة الذي ينبغي أن يقتدي بهم الشباب في العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن الورع والنهي عن المنكر والورع والزهد ومن أفضلهم عالم ذات العلماء وعلم ذات الأعلام جبل أشم وبدر أشم إنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشافعي رحمه الله خرجت من العراق فما قلدت فيه رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى لله منه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى عالم العصر وجاهد الدهر ومحدث الدنيا وعلم السنة وبادل نفسه في المحنة قل أن ترى العيون مثله. كان ربطا في العلم والعمل والتمسك بالأثر ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص متين. انتهت إليه الإمامة في الفتح والحديث والإخلاص والورع وهو أجل من أن يمدح بسلمي أو أن أفوه بذكره بسلمي. وقال يحيى بن معين رحمه الله أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد. لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. ولد رحمه الله تعالى في بغداد وكانت بغداد ذات العصر تموج بأنواع الفنون والمعارف وتزخر بشتى الأفكار والعلوم مما ساعد على حسن توجه الإمام رحمه الله. ما لقد كان الإمام أحمد نحيلاً رقيقاً رفعة من الرجال لا لون أسمر، وكان ذا تواضع جميل. أقبل رحمه الله ينهل من العلم، فحفظ القرآن وأقبل على الحديث والأدب حتى حفظ مئات الآلاف من الأحاديث. قال أبو زرعة رحمه الله: كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، وما كتابه المسند إلا دليل على طول بائه في علم السنة، وقد جمعه من أكثر من 750,000 حديث، واستغرق في جلده أكثر من 15 سنة. لقد رحل الإمام أحمد رحمه الله في طلب العلم إلى كثير من البلاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد طاف في البلاد والآفاق ليسمع من المشايخ، وكانت له همة عالية في الطلب والتحصيل، فما ترك لحظة من لحظات شبابه وسهولته إلا حرص فيها على سماع حديث أو تصحيح رواية. وما قصته في سماعه من الإمام عبد الرزاق ابن فنعان في اليمن إلا جميل على علوم الهمة. وكان من قصته أنه اتفق أن الإمام أحمد رحمه الله اتفق مع يحيى بن معين على أن يسافر إلى عبد الرزاق في اليمن لكي يأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق أنه في ذلك العام جاء عبد الرزاق إلى مكة حاجة، فالتقى به الإمام أحمد ويحيى بن معين، فقال يحيى للإمام أحمد: يأخذ عنه الحديث في مكة. فقال الإمام أحمد: أما أنا فلا أغير ليدي. فانتظر الإمام أحمد حتى خرج عبد الرزاق، ثم خرج معه إلى اليمن وأخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. وهذا يدل على صدق النية وعلو الهمة في التحصيل، فأين طلاب العلم من ذلك؟ قال ابن المديني رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقيل لأبي زرعة رحمه الله: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ؟ فقال أحمد بن حنبل: حفظت كتبه في اليوم الذي مات فيه، فبلغت 12 حملا وإبلاء، كل ذلك يحفظه عن ظهر قلبه. لم يجلس للتدريس رحمه الله إلا بعد 40 من عمره كما قال ابن الجوزي، وما ذاك إلا مراعاة للسن الرشد والاستيثاق من العلم. وكان من شدة ورعه لا يحدث إلا بالكتاب خشية الزلل لأقوة حافظته وشدة آيضته، وكان لا يسمح بتكوين فتاوى. ولما علم الله منه صدق النية نقل فتاويه أكثر من 120 رجلا. ومن أهم جوانب حياة الإمام رحمه الله التزامه نهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في التوحيد والصفات، وإنزال القرآن حتى أودي وامتحن، فصبر وصابر ولم يتزحزح عن قول الحق حتى ربط موقفه في محنته في موقف الصديق رضي الله عنه. قال علي بن المديني رحمه الله: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. لم يكن رحمه الله في محزن عن المجتمع، بل كان داعيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يلتزم مسالك الرفق والحكمة. يقول ابن عمه خلف ابن اسحاق رحمه الله فيما اخرجه الفنان في كتاب السنه: اجتمع فقهاء بغداد في ولايه الواثق الى ابي عبد الله يعني الإمام أحمد، وقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد تفاقم يحلون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى في إمامته وسلطانه، فناظره في ذلك وقال عليكم بمثال في ذنوبكم ولا تقنعوا يدا الإنفاق. ولقد ضرب الإمام رحمه الله أربع الأمثلة في الثبات على المبدأ والصبر أمام الفتن، لقد أوذن وسجن وضرب وأهين وبذل مفجته في سبيل الله عز وجل. وصفحة أخرى في حياة هذا الإمام صفحة العبادة والذكر، لقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثير الصلاة والذكر والدعاء والتلاوة، وكان ذا خلق رفيع وسجايا حميدة. يقول ابنه عبد الله: كان أبي أحرص الناس على الوجهة، لم يره أحد إلا في المسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريضة، وكان يكره المشي في الأسواق ولا يدع أحدا يتبعه. وفي وسيم الله مقامات العلماء الأتقياء. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا طلاب العلم ويا أرباب الإسلام، وليس الأمة اليوم وليس شبابها يتوجهون بدخولهم إلى علماء سلفهم ليتجذروا القدوة الصالحة والأسوة الحسنة حتى تحيا في نفوسهم سيرة سلفهم الصالح، فسيرتهم خير سبيل لسعادة الدنيا والآخرة وضمانة من الفتن وبعد من المحن. والله المستعان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اغفر بذلك الصالح وارفع درجته في المهتمين واحشرنا في زمرته. امين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الله به الدين وأرسله رحمة للعالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلا الأمة إذا لم تعتز بقاضيها وسمي لعلمائها ولم تبثل تاريخها وأمجاد سلفها ضيعت حاضرها ومستقبلها وسير سلفها الصالح شموع على طريق العلم والدعوة والإصلاح، به يستفاد في تقسيم المسار وتوجيه المسيرة. ولقد ضل أقوام سجدوا بسير سلفهم والتفتوا غمة ويسرة يخبطون في شتى المذاهب ويتجذبون بين جديد المشارب، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن الصفحات الرائعة في حياة هذا الإمام حياته في نصرته وحسن عشرته لأهله وزوجه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: تزوجت أم صالح فأقامت معي 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. ومن ورائه رحمه الله قوله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفق المؤمن من جحر مرتين. قال: لا يعبد الله مرتين. ومن مزايا خلق هذا الإمام إنصافه للمخالف وسلامة صدره للمسلمين وتقديره لأهل العلم، وأن يحسن اختلف معهم، وقد اختلف مع الشافعي رحمه الله في بعض المسائل ومع ذلك قال نار عن أين يمين الشافعي. وقال رحمه الله وإني لأدعو الله للشافعي منذ 40 سنة. وبعد حياة حافلة بالخير بجميع جوانبه قدم فيها الإمام رحمه الله جهده وجهاده وأيقظت الأمة الاعتزاز في الإسلام وشدة التمسك بالسنة ولد رحمه الله بالحملة. يقول ابنه عبد الله ولما حضرت الوفاة جلست عنده فجعل يعرف ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده لا بعد لا بعد 3 مرات. ففعل هذا مرة ثانية وثالثة. فلما كانت الثالثة قلت له يا أبتي إنك كنت كذا وكذا. فقال ما تدري هذا إبليس قائم الحدائي عاقب على أنامله يقول فتني يا أحمد وأنا أقول لا بعد حتى أموت. وقال ابن صالح جعل أبي يحرك لسانه في الشهادة حتى مات. توفي رحمه الله وله 77 سنة وأيامه وقد شهدت جنازته كما تقول كتب السيرة دموعا لم يشهد مثلها. ومن آيات الإمام رحمه الله ما ذكره الذهبي. قال الذهبي رحمه الله في 25 وتبعي أهل الهجرة كان غرق بغداد المهول وبقيت بغداد في السفينة وتاوى الماء الأسوار وانهدم 5000 بيت. ومن الآيات أن المقبرة التي فيها الإمام أحمد رحمه الله غرقت إلا قبر الإمام أحمد. إمام الله يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله حتى أن يكونوا من المهتدين. لقد من الله عز وجل علينا بعمارة هذا المسجد الشريف ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنتوجه في الدعاء الى الله عز وجل ان يجزي عنا المحسن الذي قام ببناء هذا المسجد خير الجزاء. فقد بذل جهده وماله حتى تم بنيان هذا المسجد. كما ان المحسن وفقه الله الذي بنى هذا المسجد قد هيئه تهيئة تامة للمصلين وطلاب العلم. لقد هيئه حتى يكون مقرا للعلم واحد لشراء الأجهزة والآلات التي يحتاج إليها في إلقاء الدروس والمحاضرات. كما أنه جزاه الله خيرا قد تبرع بشراء مكتبة ضخمة تحتوي على أكثر من 4000 مجلد ستفتتح قريبا فتقول لطلاب العلم الذين يريدون إلى هذا المسجد فجزاه الله عنا خير الجزاء وأخلف عليه ما أنفق وبارك له فيما أبقى وجعل عمله خالصا لوجهه الكريم وجعل ما بذله صدقة جارية في ميزان حسناته بعد موته. عباد الله كذلك أيضا لا ننسى في الدعاء والشكر من بذل جهده أولا في تحصيل الإذن لبناء هذا المسجد ومراجعة المسؤولين. كما أننا نشكر القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة الأوقاف والمساجد في بويدة على ما بذلوه من تسيير أمر هذا الجامع وما يبذلونه من صيانة بيوت الله وإمارتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بالنصارى الحاقدين واليهود المقتصدين. اللهم إنا نجرأ بك في نصرهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المفقودين ونفس فترة المحسنين واجز مرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الاجر والعافيه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا ولاة امورنا اللهم اجعلهم محبين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم امين بالمعروف ناهين عن المنكر معزين الامر بالمعروف معزين الامين عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك.